يهدف خير البشرية.
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة، وما زال حديثنا متصلا أحبتي في الله حول قضية من أهم القضايا التي تهم الأسرة المسلمة وما يتعلق بإصلاح البيوت. وما زال أيضا حديثنا حول هذه الجزئية، حول فرع من فروع هذا الأصل، وهو كيف نتأسى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ونهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال معرفة تفاصيل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعاملاته المختلفة مع نسائه. ننظر إلى هذا النموذج الكامل لكي نتأسى به ونعرف كيف نعيش وكيف يتعامل بعضنا مع بعض، وكيف نصلح بيوتنا من خلال هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وحديثنا اليوم أحبتي في الله يتعلق حول الكيفية التعامل مع غيرة الرجل على أهل بيته، وكذلك غيرة المرأة على زوجها، وكيف نضبط هذا الأصل العظيم ونستطيع يعني في ضبط هذه المسألة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يبتعد الإنسان عن معاني البعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بمعنى آخر أحبتي في الله كيف يتعامل الإنسان مع نسائه وإذا بدون أن يبعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة ترك الغيرة بالكلية من ناحية، فتارك الغيرة بالكلية والذي لا يغار على نسائه ولا يغار على أهل بيته، فإن ذلك على خطر عظيم في دينه، وفي ذات الوقت لا يفرط، فإذا به يفرط في غيرته على أهل بيته وإذا به يقع فيما حرمه الله سبحانه وتعالى، وفي الشك وفي إساءة الظن وما إلى غير ذلك. إذن هذه المسألة لا يكاد يخلو منها بيت من البيوتات، ولذلك ينبغي علينا أن نضبطها لكي لا تتسبب في هدم البيت الغيرة المحمودة، إذا رعاها الإنسان مراعاة جيدة بسببها يصلح البيت بفضل الله سبحانه وتعالى، والعكس بالعكس، إذا أفرط الإنسان في هذه الغيرة فإنه قد يهدم البيت بغير مسوغ، فضلا عن المعاصي الكثيرة التي قد يقع فيها الإنسان والعياذ بالله. إذن نحن مطالبون أحبتي في الله أن نسير مع تفاصيل هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في تعاملاته مع أهل بيته، ومنها كيف غار النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه، لنعرف كيفية الغيرة المحمودة، وننظر إلى ما علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم في ضوابط هذه الغيرة، وخطورة أن يبتعد الإنسان عن متابعة أهل بيته وألا يغار على نسائه. لأن من الإشكاليات الموجودة الآن أن بعض الناس يدعي أن من التمدن عدم الغيرة المطلقة على المرأة أو على النساء أو على أهل البيت، وإذا بالرجل كأنه لا علاقة له بحال زوجته وبتعاملاتها مع الناس، وهذا خطر عظيم، لأن كما سبق وبينا مرارا أن الرجل هو القيم البيت، هو المسؤول عن أهل بيته أمام الله سبحانه وتعالى، وإذا غار الرجل على نسائه وعلى أهل بيته فهذا أمر محمود فيه، يحمد له طالما أنه ضراع فيه الضوابط بفضل الله سبحانه وتعالى. من ناحية أخرى أيضا المرأة لا تنفك عن غيرة على زوجها، فهي كيف تضبط أيضا هذه المسألة؟ إذن مسألة الغيرة، غيرة الرجل على المرأة وغيرة المرأة على الرجل، من المسائل المهمة انعدام الغيرة بالنسبة للرجل أمر غير محمود، وجود الغيرة في الرجل إذا كانت منضبطة فهو أمر محمود، كذلك بالنسبة للمرأة جبلت على الغيرة على زوجها، فكيف يتعامل الرجل معها أثناء غيرتها، وكيف تضبط المرأة ذلك؟ هذه أمور من المهم جدا أن نضبطها. أقرب طريق لضبط هذه المسألة التي للأسف الشديد هدمت بيوتا كثيرة بسبب عدم ضبطها أحبتي، أقرب طريق لضبطها هو أن نتعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة من خلال أفعاله وأقواله. النبي علمنا صلى الله عليه وسلم أما أن الرجل مطالب بأن يغير على نسائه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير على نسائه. فعن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغار صلى الله عليه وسلم على نسائه، فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، والمخنث هو الذي يشبه النساء في حركاته وأفعاله، وقد يكون ذلك من طريق الجبلة، وهذا المقصود هنا، يعني جبلته أنه لا حاجة له في النساء من غير أولي الإربة أو الاحتياج للنساء، فلا يتطلع إلى عورات النساء ولا إلى أحوال النساء، فذلك يباح له أن يدخل على النساء لأنه هو ليست عنده شهوة أو احتياج للنساء، فله أن يتعامل معهن في قضاء الحوائج وما إلى غير ذلك. فالشاهد كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، كانوا يعدونه من غير أولي الإربة الذين لا حاجة لهم في النساء. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أي ذلك المخنث موجود عند بعض نسائه، وهو ينعت امرأة قال إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان، كأنه بيوصف وصف جمال في امرأة، بأن هذه المرأة لها أربع عكن في بطنها، يعني من الأمام، وكل عكنة من الثانية، إذا يكون في الظهر منها اثنان فإذا بها تكون ثمانية. فالشاهد يصف شيء من لا يصفه إلا الذي له حاجة في النساء، فهذا خلاصة المقام، أنه بيصف وصف المرأة، يقول إذا أقبلت أقبلت فلانة، إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. ده دل على إيه؟ إن هو كان يشبه المخنث في أفعاله وحركاته، لكن جبلة في ناحية الجبلية له معرفة بالنساء وبوصف النساء فيرتاب فيه، لأن لا يصح للرجال، دي مسألة أخرى، لا يصح للرجل أن يدخل على المرأة دون مسوغ وأن يختلي بالمرأة دون مسوغ، لأن ذلك مدعاة إلى الإثم وإلى تسلط الشيطان عليهما ووسوسة الشيطان، ثم الوقوع في المشاكل الكثيرة، الخلطة بين الرجال والنساء أحبتي في الله، بدون مبرر، بدعوى أن فلان زي أختي وفلان زي أخويا وسدى صديق العيلة وسدى صديقة العائلة وما إلى غير ذلك، يؤدي إلى فواحش وإلى محرمات كثيرة كثيرة. ولذلك لا ينبغي الخلطة بدون مبرر شرعي أبدا 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 بين الرجال والنساء، حتى في أثناء التعامل لا يصح أن يصل تعامل الرجل مع المرأة إلى درجة رفع الكلفة بين الرجل والمرأة الغريبة عنه في ذلك المقام، أو التي يحل له أن يتزوج منها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول على النساء، فقال إياكم والدخول على النساء، إنه يدخل على النساء هكذا بدون وجود محرم وإذا يجلس معهن. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الحمو، يعني قريب الزوج؟ فقال الحمو الموت، الحمو الموت، يعني قريب الزوج قد يدخل على النساء بدعوى القرابة وبدعوى أن بيت واحد وأن العيلة واحدة وأنه قريب زوجي ومرات أخويا زي أختي إلى غير ذلك. لا، في ضوابط، نحن لا نتهم النيات أبدا أحبتي في الله، ولكن المسألة مسألة تطبيق شرع، وإن يكون في حدود في التعامل بين الرجال والنساء وبين النساء والرجال. صحيح، وإن كانت هذه أنت أولى الناس بالمحافظة على زوجة أخيك والمحافظة على عرض أخيك إلى غير ذلك، لكن في ضوابط من ضمن محافظتك على عرض أخيك أن أنت لا تسمح تطبيقا لشرع الله مع نيتك السليمة. مش معنى أن احنا بنقول الفصل بين الرجال والنساء وعدم الخلطة بينهم بدون مبرر معنى ذلك أن احنا عندنا اتهام للنيات أو ما إلى غير ذلك، لكن في غرائز مجبول عليها الرجل، وفي شيطان يوسوس، وفي نفس أمارة بالسوء، وكثرة الخلطة قد تجعل الإنسان يقع في المحرم إما بالنظرات غير الجائزة أو بعد ذلك يقع في الفواحش والعياذ بالله. نحن بشر وفي انفعالات وفي أحاسيس إلى غير ذلك، فإذا طلع الإنسان وهذا معلوم بالطبيعة أن الإنسان قد يكون سليم النية سليم وإذا به لا تطلع له إلى امرأة بعينها أو ما إلى غير ذلك، لكن بسبب خلطة ما أو بسبب سوء تصرف أو بسبب لمسة ما أو بسبب اطلاع على عورة، فقد تحرك الغريزة مع وسوسة الشيطان مع النفس الأمارة بالسوء، يقع الإنسان في فواحش وفي معاصي. فالمسألة حتى لو كل ده انعدم ليست أقل من تطبيق شرع، وإن دي حدود حدها لنا ربنا سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ونحن في أبواب الفتوى أحبتي في الله، والله نسمع الطوام وتأتينا الطوام الكثيرة والمشاكل المعقدة الكثيرة التي تنشأ بسبب عدم مراعاة هذا الهدي الذي ينبغي علينا أن نراعيه في مجالسنا أحبتي. إذن أحبتي في الله، الأصل عدم الدخول للرجال على النساء بدون مبرر، وكذلك حتى وإن كان قريب يتواجد في وجود محرم، الضوابط ما بتزعلش حد. ما بعض الناس يريدون من أمة الإسلام أن يلغوا هذه المفاهيم بدعوى التمدن بدعوى التحضر. لا تمدن بمخالفة شرع الله، لا تحضر بالبعد عن دين الله سبحانه وتعالى. دين الله هو عين التمدن، دين الله هو عين التحضر، الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى فيه مراعاة للفطرة ورضا لله سبحانه وتعالى ومحافظة على الناس وعلى أعراض الناس وعلى الغرائز وعلى النفس. فينبغي علينا أن نعرف قيمة ذلك في شرعنا أحبتي في الله. إذن من المهم جدا بالنسبة للإنسان أن يعلم ذلك، الدخول على النساء بدون مبرر والخلطة بهم حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إياكم والدخول على النساء. قالوا أرأيت الحم، لأنه ذريعة للدخول والكسرة، فده خطأ كبير، فقال الحم الموت. لذلك البيت الواحد في حاجة فيه اسمها استئذان داخلي، أصحاب البيت الواحد لهم استئذان اسمه استئذان داخلي، أدب كثير من الناس لا يراعونه أحبتي في الله ويدخلون مرة واحدة. لا يحل للمرأة أن تدخل هكذا مرة واحدة دون استئذان على زوج أختها أو على قريب يحل منه في يوم من الأيام أن يتزوج منها أو محرم حرمة مؤقتة، وكذلك العكس لا يحل الرجل أن يدخل على أخت زوجته هكذا دون استئذان. إحنا نتكلم دلوقتي على العيلة، فما بالنا بالإنسان البعيد عن ذلك أو الغريب عن العائلة. هذا فلذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاستئذان، يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم. حتى الأطفال يعلموا الاستئذان، أمال الكبار؟ وإذا بلغ الأطفال اللي كانوا بيستأذنوا في ال3 أوقات دول، إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، يعني فليستأذنوا في كل وقت. فهذا أمر مراعاة للعورات، مراعاة للحدود. مسألة الاستئذان مسألة يعني كبيرة، يعني لعلنا نفصل لها في لقاء مستقل، لكن احنا بنبين الآن إن في ضوابط إن ما يدخلش على المرأة، وإن من غيرة الرجل على زوجته وعلى أهل بيته عموما ان هو لا يسمح له النبي الاختلاط بالرجال بدون مسوغ او بدخول احد عليهن من غير المحارم يدخل عليها هكذا لكي لا يكون هذا خطأ. يبقى الغيرة دي لو واحد غار على زوجته ومنع ان حد يدخل في غير وجوده غير محرم لزوجته ان هو يدخل، المحارم حرمة مؤبدة ما فيش اشكالية، لكن اللي هو اللي هي ما ينفعش يتجوزها على سبيل التأبيد، ابوها اخوها عمها خالها الى غير ذلك. لكن اذا كان قال حدش يدخل بدون ما يكون فيه محرم، يبقى دي غيرة تزعل منها المرأة، يزعل منها الاقارب، في حد ممكن يزعل من ده، وده تطبيق لشرع الله سبحانه وتعالى، ده أمر محمود لأن فيه امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى هكذا. هل يفهم أن ذلك نوع من التعنت أو أن ذلك نوع من التشدد؟ وأصل عادات الناس كده، وأصل الأمر يعني بسيط، وإلا وهياخد منها إيه، وده زي أخوها إلى غير ذلك. أبدا، إحنا قلنا ده مش اتهام للنيات، لكن في حاجة اسمها تطبيق شرع والسير على أمر الله سبحانه وتعالى. بركة هذا راحة نفسية وعدم وجود شك وسد لذريعة لوسوسة الشيطان، وكذلك لتطلعات النفس الأمارة بالسوء، فعلى الإنسان أن يعلم ذلك. يبقى إذا كانت المسألة منضبطة بهذا إذا تحمد من الرجل في ذلك، بل هي مطلوبة، بل عدم طلب الرجل لذلك إذا به يكون خطرا عليه في دينه، لأنه قد يورثه نوعا من الدياثة وعدم الغيرة على أهله والعياذ بالله. يبقى الشاهد أن الأصل معلومه أن ما كانش حد بيدخل زمان النبي على النساء إلا إذا كان ممن يجوز له الدخول على النساء، إما من محارم أو من غير أولي الإربة زي المخنس ده. فلما المخنس ده بدأ يوصف امرأة وصف لا يعرفه إلا من له تطلع في أحوال النساء، ماذا فعل النبي وماذا علمنا الرسول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما هو وصف الوصف ده، قال: ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا، يعني ده يعرف أحوال النساء، أمره كده مش عادي، لا يدخلن عليكن، يعني ما عادش يدخل بعد اليوم عليكن. قال: فحجبوه، حجب من أن يدخل عليهن بعد ذلك. يبقى دخول هذا المخنث في أول الأمر بسبب أنهم كانوا يعتقدون أنه من غير أولي الإربة وعدم التطلع إلى النساء، لأن ظاهره أن حركاته كلماته زي أفعال النساء هكذا، فليس له تطلع. لما وصف وصف مع أن أعماله كده وظاهره أنه مخنث، لكن وصف وصف لبعض النساء يبين ان هو يتطلع الى محارم النساء او يعرف كيف يصف المرأة، فمن هنا منعه الرسول صلى الله عليه وسلم من ان يدخل على النساء بعد ذلك. يبقى نستفاد من هنا احبتي ان هو حجب من يفطن لمحاسن النساء او يستطيع ان يصف المرأة عن المرأة، وكذلك هذا الحديث أصل في مسألة التفطن لمن يرتاب في أمره والأخذ بالأحوط في حاله لكي لا يصف المرأة هكذا. ولذلك في ضوابط أحبتي في الله في باب العورات ينبغي على المرأة أن تراعيها، وعلى الزوج أن يعلم زوجته هذه الضوابط، وده من الغيرة المحمودة على زوجته. المرأة بالأصل مأمورة بالحجاب، مأمورة في دين الله عز وجل بالحجاب وأن تحتجب عن الرجال، فهذا أصل في ذلك المقام. فلما أمرت المرأة بذلك ما ينفغش أنها تعمل أعمال فيها نوع من التساهل توصف بها عند الرجال أو تكون موصوفة عند الرجال، من ذلك أن يدخل عليها من له تطلع بالنساء لا ينبغي، أو يدخل عليها من يظن فيه أنه ليس له حاجة لكن عرف أنه بيوصف النساء وصفا دقيقا، ففي هذه الحالة لا يطلع على أحوال النساء الداخلية هكذا. كذلك أنها مرأة مع المرأة في عورة للنساء مع النساء، ودي مسألة يعني كثير من النسوة يفرطن فيها ولا يراعيناها أبدا، يقول لك أصل إحنا حريم زي بعض فما فيش مشكلة في ذلك. هذه مسألة مهمة ينبغي إن شاء الله نقف معها، ولكن بعد هذا الفاصل أحبتي في الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، كنا نتحدث قبل الفاصل عن مسألة الغيرة وأنها محمودة بقدر في الرجال دون إفراط أو تفريط، وأنه لا ينبغي أن يضيعها الرجل، وأن علينا أن نضبط ذلك بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. تعلمنا من هديه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه أنه كان يغار صلى الله عليه وسلم على نسائه، وإذا به من غيرته صلى الله عليه وسلم أنه منع الرجل المخنث لما علم من حاله أنه يصف أحوال النساء، منعه من الدخول على نسائه. فنستفيد ذلك أن الأصل عدم سماح الرجل باختلاط المرأة بالرجال دون مبرر، وكذلك ودخول الرجال الأجانب على المرأة بدون وجود محرم، وأن ذلك أمر نهى عنه الشرع، فينبغي أن نراعي ذلك. وإن المرأة لما جوزها بالتالي تعلم منه أنه يغار في ذلك، إحنا بننظر علشان يقبل ده منك لزوجتك، يبقى أنت بتغار لأجل الله سبحانه وتعالى. لأن الأصل كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل، إن الغيرة المحمودة أنك تغار على الفواحش أن تقام. أنت من حبك لدين ربنا سبحانه وتعالى حريص أن المعصية ما ترتكبش، وأنه ما يرتكبش شيء إذا به يقع الناس بسببه في المعاصي، وأنك عايز تقف الناس على المعاصي. ومن أول الناس اللي أنت حريص أنك توقفهم عن ذلك أو عن مبادئ ذلك أهل بيتك. فهكذا، فإذا كانت لله فتكون هذا الأمر مقبول في هذا. وإن ده بالنسبة لك أيها الأخت الفاضلة علامة محبة من زوجك، أنه يغار عليك حبا لك، حبا لك فيما ينفعك عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك في دوام العشرة بينكما. فهذا أمر يعني ينبغي أن يحمد، ولا نظن فيه أن فيه نوع من الذم. لأن للأسف الشديد نجد بعض من لا يعني من الناس ذهبت الغيرة بدعوى التمدن من نفوسهم، وضعفت إلى درجة أنه يرى أنه من التمدن أنه يسمح بالاختلاط غير المباح وبدخول الرجال الأجانب على نسائه إلى غير ذلك، وهذا من الخطر الشديد ومن ضعف الغيرة في النفوس. هذا أمر يذم عليه فاعله، ولا يذم من يغار على أهل بهذه الطريقة. يبقى إذن الغيرة المحمودة اللي احنا بنتكلم عنها أن الإنسان بيحمي أهل بيتي من الوقوع في فواحش أو في أشياء تضر بهم، أو من الوقوع كذلك في المبادئ التي قد تؤدي إلى العصيان أو في الاطلاع على عوراتهن، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، احنا نتكلم الأول قبل ما نتكلم عن الضوابط الغيرة العامة يعني وما يحمد منها وما يذم الآن، وإن كنت أشرت إلى بعض ما يحمد في مسألة الغيرة، إلا أن أنا عايز أقف مع التوازن في الهدي العملي لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللي علمنا إياه صلى الله عليه وسلم. غار كان يغار صلى الله عليه وسلم على نسائه، ولا يسمح بدخول أحد من الأجانب أو غير المحارم على النساء، حتى المخنث لما دخل ووجد منه أنه بيصف ويرتاب في أمره، فإذا به منع من الدخول على النساء. فالمرأة تراعي ده، ما يدخلش حد يصف المرأة عليها أو ممكن يصفها إلى الخارج. حتى في شأن النسوة مع بعضهن البعض، تقول لك أصل إحنا حريم مع بعضنا البعض. أيوة، بس في عورة للمرأة أمام المرأة، في حاجة اسمها عورة للمرأة أمام المرأة وعورة المرأة أمام المحارم، والله لا يحب الفساد. مش معنى أن هي امرأة زيك أن أنت تكشفي عن كل عورتك. فهكذا جمهور الفقهاء على أن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبتين، هكذا مرأة قدام امرأة. وبعض أهل العلم يرى أنه من الثديين إلى الركبتين، ويخفف في الثديين عند الاحتياج أي عند الرضاعة وما إلى غير ذلك. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة. يعني إيه لا تباشر؟ يعني المرأة ما تجيش على امرأة زيها، ودول نساء زي بعض وحريم مع بعض. معنى المباشرة إنها تجسد الثوب عليها بيدها هكذا، فمن خلال التجسيد بيدها تعرف مواصفات الجسد الداخلية، ومن خلال مرور اليد تعرف طبيعة الجسد أو الجلد من نعومة وغيرها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة. لماذا يا رسول الله؟ نساء مع بعضهن البعض. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تصفها لزوجها كأنه يراها. ممكن تصف لو هي حصل ده توصفها. أنا بتكلم مع افتراض وجود حسن النية، ما احنا ما بنتهمش ان النيات ابدا. انا عايز ابين ان الانسان اللي عنده الغيرة المحمودة ده مش انسان شكاك، وما هوش انسان يعني زي ما بيقولوا كده متشدد او قفل او ما الى غير ذلك ابدا. اذا كانت غيرته محمودة منضبطة بالشرع فاذا به يحمد على ذلك. طيب الشرع لما منع لا تباشر المرأة المرأة تجسد الثوب، فضلا عن اللي بتتعرى تماما بحجة انها تقيس قميص او ما شابه امام امرأة زيها، قال ان تصفها. المرأة التانية دي ممكن توصفها بحسن نية، بحسن نية. وانا اقول كم من امرأة عفيفة موصوفة لدى الرجال لانها لا تأخذ بهذا الادب الذي علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ممكن امرأة بحسن نية جدا ان هي بشرت المرأة او التانية تعرت امامها وما راعتش مسألة عورة المرأة امام المرأة. احنا ما بنقولش هتتحجب قدام النساء، لكن هتقعد عادي، بس يبقى في ضوابط من الثدي الى الركبتين، ويخفف في الثدي عند وجود الرضاعة او ما شابه هكذا. طيب لماذا مواصفات داخلية وضيق شديد او مباشرة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تصفها لزوجها كأنه يراها. ممكن المرأة دي بحسن نية جدا جدا تقوم إيه قاعدة مع زوجها كده تقول له: أنا عايزة قميص زي بتاع قميص زي فلانة، أصل أنا لقيت كنت عند فلانة النهاردة ولقيتها لابسة قميص كان مخليها كيت وكيت وكيت وكيت. بعض النسوة بتبقى قاعدة مع جوزها مع زوجها مش لاقية كلام تتكلمه، فتحكي مدار بينها وبين النساء لدرجة انها ممكن تتعرض للاوصاف، وده خطأ خطأ، لان الشرع منع امر بتحجب الرجال على النساء، وان بتحجب النساء على الرجال، وان المرأة ما اذا بها لا تفتن الرجل بالتبرج وما الى غير ذلك. فما تجيش انت توصفيها وهي متحجبة عن الرجال فاذا بيقع في قلب ما يقع بسبب الوصف هكذا، فهذا خطأ شديد. لكن أحيانا ده بيقع وده وارد بحسن نية عايزة زي فلانة زي كذا. فلهنا الشرع وضع إيه بقى؟ وضع ضابط للمحافظة على عوراتنا، للمحافظة على نسائنا، لأننا نعتبر أن المرأة درة مصونة وجوهرة مكنونة، فبذلك يحافظ عليها إلى أبعد حد ولا يريد منها أن تكون سلعة رخيصة، فأمرها بها الحجاب وحافظ عليها ومنعها من أن تخلع ثوبها في غير بيت زوجها، أو أن تعرض نفسها لأن توصف لدى الرجال دون أن تشعر. تروح فين بقى اللي قاعدة تنشر صورها ليلة نهار على المواقع أو على الانستغرام أو على الفيس أو ما إلى غير ذلك، أو في مجموعات عامة على الواتس أو ما شابه أو ما إلى غير ذلك. أين أنت من يوم الحساب؟ وأين أنت من الوقوف بين يدي الله عز وجل؟ أين نحن من تطبيق دين الله عز وجل والالتزام بضوابطه؟ مسائل ينبغي أن تراعى، لأن بعض العادات السيئة انتشرت بسبب إلف المعصية وانتشار التبرج، فإضاعة هذه المعاني عند كثير من النساء، وهي أساس في دين الله سبحانه وتعالى، وعليها نصوص من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أحبتي، إذن لما راعى الإسلام ذلك الأمر جعل المرأة لا تعرض نفسها لذلك، أن تصفها لزوجها كأنه يرى. ممكن توصفك بحسن نية لزوجها، فراعى ذلك فمنع ذلك، وضع حاجز بين هذا. يبقى في ضوابط في عورة المرأة أمام المرأة. يبقى راعينا مسألة أن المرأة ما تتعرضش لحد يوصفها، وكذلك سواء كان مخنس أو طفل قارب البلوغ ولتطلع لوصف النساء في هذا المقام، وإن الزوج إذا غار على زوجته من ذلك وعلمها ذلك وبين لها ذلك، هذا من الغيرة المحمودة من باب تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. أساس الغيرة الأنفة، وإن الإنسان يأنف إن من يعول أو يأنف ابتداء أن يقع أي أحد هو أو غيره في معصية الله سبحانه وتعالى. المسلم، أنا أشرت للمعنى ده قبل ذلك، أن المسلم من حبه لدين الله سبحانه وتعالى لا يحب أن يعصي الله، ولا يحب لغيره أن يقع في معصية الله سبحانه وتعالى، هكذا. ولذلك شرع لنا مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابط عظيمة في دين الله سبحانه وتعالى، لكي نعين أنفسنا على طاعة الله، كأننا من باب التعاون. بعض الناس عاوز يصور أن التناصح في الله وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوع من التسلط وفرض السيطرة، وأن الإنسان فكر نفسه أحسن من غيره. لا أبدا أبدا لا، لكن التناصح، أنا قد أضعف في وقت أنت تنصحني في وقت ضعفي، وأنت قد تضعف في وقت أنا أنصحك في وقت ضعفي، إلى غير ذلك. قد لا أكون منتبه أصلا إلى مثل هذه الأمور. قد تفعل المرأة أشياء بصيغة العادة، هي مش وحشة ولا معنى أنها وقعت في ده أن هي أساسا سيئة أو ما إلى غير، بس العادة غلبت عليها أو عملتها بتلقائية، فتنبه برأفة وبرحمة وبحب من زوجها أو ممن يعولها إلى ذلك. وهذا نوع من الغيرة المحمودة التي ينبغي أن تراعى أحبتي في الله. الهدي المتكامل لنبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك، في هذه المسألة، علمنا زي ما علمنا أن الإنسان يغار على زوجته وأنه يحميها من أن توصف أو أن تقع في مواطن فتنة أو ما إلى غير ذلك، علمنا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عشان نأخذ التوازن في هديه صلى الله عليه وسلم، عشان ما نقعش في الغيرة المزمومة اللي هي في غير ريبة. قال كان من منهجه صلى الله عليه وسلم إحسان الظن بنسائه وعدم تخوينهن. مش معنى واحد يقول لك، واحد قاعد يخون في مراته ليل ونهار بدون داعي وبدون سبب، وللأسف نسمع في بعض الأسئلة التي تأتي، واحد يدخل على زوجتي فجأة ويفتح الباب فجأة ويمشي يدور ومين اللي هنا أو ما إلى غير ذلك، هذا تخوين، وهذا التخوين في غير الريبة لا يجوز، بل قد يجر المرأة إلى الفساد، لأن لما تشوفك دايما بتخونها ودايما يعني لا تثق فيها إلى غير ذلك. ليس معنى أنه مطالب من الإنسان أنه يكون عنده غيرة وخوف على أهل بيته أنه هو يكون شكاك وأنه يكون مخون لأهل بيته، هذا لا ينبغي عليه أن يكون، بل هدي النبي العكس، اطلاق الثقة لزوجتك أيها الحبيب في الله، حسن الظن بزوجتك، عدم تخوين زوجتك، علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. معنى يترك يعني لا يدخل عليهم ليلا إذا قدم من السفر. والطروق أساس كلمة طارق هو الشيء الذي يأتي بالليل، يبقى أساس الطروق هو الإتيان في الليل، وكل آت في الليل فهو طارق، كل آت في الليل فهو طارق. فكان لا يترك أهله ليلا، وعلمنا بقوله صلى الله عليه وسلم. عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم، يعني هو غايب غيبة طويلة وجاي متسحب ورايح يفتح كده شكا في زوجته، يتخون في غير ريبة. لما يكون في ريبة أو عندها إشكالية ده موضوع تاني ولها معاملة أخرى وأشياء قد نتحدث عنها بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن احنا بنتكلم هي الأصل أنها مستقيمة وضعها عادي ومستقيمة الحال، ولم يظهر عليها شيء يدعو إلى الريبة، ويجي هو من غير سبب ومن غير ظهور ما يدعو إلى الريبة يفعل مثل هذا الفعل، إذا به يغير غيبة طويلة أم جاي فجأة ويتخونها من باب أنه هو التشكيك والتخويف. التشكيك بدون داعي هذا لا ينبغي أن يكون ولا يصح، لا يصح أن يكون. لماذا؟ لأن هي لم مستقيمة الحال في الغالب هيلاقيها مستقيمة وتضعف العلاقة بينه وبينها بسبب أنه بيشك فيها، بسبب أنه هو بيخونها أو ما إلى غير ذلك، وقد يجرها إذا كانت ضعيفة الإيمان إلى الوقوع في شيء من ذلك بسبب كثرة التخوين أو كثرة الشك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، النهي ده له يعني هذه الحكمة الأولى منه، وورد في نصوص تاني معاني أخرى أيضا في مسألة أن الإنسان أن النبي نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. الحكمة الأولى نهى أنه يدخل بنية التخوين في غير ريبة، المقصود هنا في غير ريبة يعني يظن خيانتهم أو يكشف أسطارهم ويكشف، فهذا لا ينبغي أن يكون طالما أن ما فيش ريبة في هذا الأمر. هكذا وعندنا الحديث الآخر في ذلك المقام عن جابر أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتصط الشعثة. دي مسألة مهمة جدا في إصلاح البيوت أيضا أحبتي في الله وفي العلاقة بين الرجل وبين زوجته هكذا. واللي هي ايه بقى؟ ان هو اولا ما يجيش، احنا اتكلمنا على حتة ان هو ما يجيش يطرق فجأة، يجي لها فجأة كده علشان خاطر يتخونها. كذلك لما يكون غايب غيبة طويلة ومش عارفة معاد مجيه واذا به يأتي فجأة يرى عليها ثياب رصة، يرى عليها منظر سيء، اذا احتاج الى اهل يجدها لم تستحد ولم اذا تتزين وما الى غير ذلك. فقال كي تستحد قال صلى الله عليه وسلم قد تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، يعني المرأة المغيبة اللي هي غاب عنها زوجها اللي كان غايب فترة تبتدي هي تتزين وتستحد وتمتشط. طب ده بيدينا معنى ايه؟ ان الاصل في الزوجة في البيت انها تكون على هيئة حسنة، وقال لها تحرص الا تقع عينه اي عين زوجها على قبيح، وألا يشم منها إلا أطيب ريح، وده لو أثره في ذلك قال له ما تجيش تفتح عليها فجأة تلاقيها في منظر سيء يفضل في عينيك هذا المنظر السيء ويقع عينه على المتبرجات وكده يقول لك دي كذا ودي كذا. فده بيدينا فقه بالنسبة للمرأة إزاي تبقى قاعدة في بيتها، خصوصا لما تكون عارفة أن زوجها معاد مجيئه من العمل، معاد دخوله البيت، معاد تواجده في البيت، أو كان مسافر وجاي. الأفضل في هذه الحالة تكون مسرحة بالمتاح، احنا ما بنقولش تكلف غير عادي أو ما شابه، إنما بالمتاح وتضع من طيبها، وإذا بها تكون في منظر طيب تراعي ذلك المقام هكذا. لأن من علامات المرأة الصالحة إذا نظر إليها صرت بحسن سم تبعلها لزوجها في ذلك المقام. فإذا به لا يطرق ليلا كي لا يفاجئها بذلك فيقع تقع عينه على قبيح. فده بيدي فقه للمرأة إن هي ما تبقى حريصة ألا تقع عين زوجها على قبيح من ذلك، وإنها تكون حريصة على مسألة التزين. نحن إحنا بشر وهذه مسألة مهمة جدا، ودي مطلوب من الزوجة ومن الزوج. وكان ابن عباس يقول إني أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي، أو إني أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي هكذا. فيراعي أيضا الرجل هذا المقام على وفق حاله وبما يراعي رجولته في ذلك المقام، والمرأة بما تراعي به أنوثتها أيها الأحبة في الله. فإذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة فقه الطروق ليلا أنه يأتي عليها، طبعا إذا كان عارف المعاد وعارف أنه هيجي من كذا يوم، دلوقتي وسائل الاتصال كبيرة فما فيش فيها إشكالية. لكن احنا بنتكلم في مسألة ده بنستفيد منه إيه؟ النبي علمنا مسألة حسن الظن، إن أعطي الثقة لزوجتك، ما تحسسهاش دايما أن هي محل تهمة وأن هي محل شك وأن هي محل خيانة، هذا يفسدها تتبع العورات زيادة عن اللزوم والتضييق الزائد عن الحد يفسد الناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. طيب هكذا لا ينبغي. ثم بين صلى الله عليه وسلم في إحدى الروايات مبينا خطورة ذلك: فإن من تتبع عورة مسلم أفسده أو كاد أن يفسده. اللي واقف الواحد على الوحدة وعلى الغلطة ومراقب كل حركة وكل عمل، وده ليه وده عشان إيه وده كان يقصد بإيه إلى غير ذلك، خطر شديد في حال الإنسان وفي علاقته. قد يفسد الرجل زوجته بسبب سوء الظن وبسبب التشكيك، طالما أن ما فيش ريبة ظهرت. طب لو في ريبة، مش معنى ريبة أنها وحشة برضه، ريبة يعني إيه؟ هي من عادتها متساهلة، من عادتها ممكن بتفرط أحيانا في بعض المسائل الاختلاط أو ما شابه، إذا بها لا تراعي ذلك بسبب تحكم العادة فيها أو ما شابه، أو عندها أخطاء في هذا المقام، هنا بيبتدي يتتبع لأنه مسؤول عنها أمام الله عز وجل، ويقف معها في ذلك الباب ليراعي أحوالها في ذلك المقام. إذن أحبتي في الله، إحنا لما نظرنا إلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وجدنا أنه صلى الله عليه وسلم علمنا أن الرجل يحافظ على أهل بيته ويكون غيورا على أهل بيته ولا يسمح بتعرضهن لخلع الحجاب أو لوصفهن أو إلى ما يجعل عورتها تنكشف أمام غير المحارم أو ما إلى غير ذلك. هذا واحدة. الشيء الثاني علمنا أيضا صلى الله عليه وسلم التوازن، أن إحنا هذا يكون مع تحسين الظن، طالما أن ما فيش ريبة ظاهرة وأن المرأة مستقيمة الحال، فما يكونش الإنسان شكاك خوان يكسر من التشكيك في أمر الزوجة أو ما إلى غير ذلك. فالأمر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يكرهه الله. ما يحبه الله سبحانه وتعالى هو الغيرة المحمودة في ذلك المقام في ريبة، وأما ما يكره يبغضه الله الغيرة في غير ريبة. هذا له مقامات وله تفاصيل كيف نتعامل مع غيرة المرأة على زوجها، وكيف تضبط المرأة ذلك، وكيف يكون الرجل حكيما في ذلك، وضوابط غيرة الرجل والتأكيد على الغيرة المذمومة وخطورتها. ده كل معانا لنا معاه في لقاء آخر بإذن الله، لأن وقت الحلقة انتهى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
دين الوسطية يمتاز بالوسطية.